الرادار.
رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى للحداش في الرادار. رحب ضيوفي, رحب زميلتي أمل هاني.
صباح النور, صباح الورد لبنى. عنا ضيف ثالث اليوم لبنى,
مرحبا.
عنا الدكتور محمد عبد الظاهر اللي هو دكتور ورئيس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف, وهو خبير ومختص خاصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيق كل هذه التقنيات في الصحافة والإعلام. صباح الأنوار دكتور.
صباح الخير, من صباح الخير عليكم.
أهلا وسهلا,
مرحبا.
شكرا
لك لقبولك مجيئك وتفاعلك معنا.
شكرا لكم للاستضافة, وإن شاء الله نفيد المستمعين بإذن الله.
شكرا لك. إذن لبنى, باش نحكيو كما قلت على تقنيات الثورة الصناعية الخامسة والويب فيما يسمى بإعلام الميتافيرس, وكذلك صناعة الأعلام وصحافة الذكاء الاصطناعي. دكتور, لو كان نبدأ بأهم التطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي اللي يقع تطبيقها حاليا في العالم في الصحافة والأعلام.
يمكن لو بدأنا سلفا فيما يتعلق بصحافة الذكاء الاصطناعي أو الإعلام والذكاء الاصطناعي, هذه مصطلح تم صياغته من حوالي 5 سنوات سابقة فيما يتعلق باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى بوجه عام, ليس محتوى إعلامي فقط ولكن محتوى حكومي, محتوى خدمي, أي تطبيق تعتمد عليه سواء هذا التطبيق سوفت وير أو هارد وير تعتمد عليه في إدارة المحتوى في صناعة المحتوى يعتبر جزء من صحافة الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بالتطبيقات, يعني احنا أخيرا في مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIGRF أعلنا العام الماضي المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي, وهو المؤشر الأول من نوعه عالميا. نقيس فيه أكثر من 120 وسيلة إعلامية حول العالم مدى استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وإنتاج المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله.
مش نرجع معاك على مؤشر الذكاء الاصطناعي في الصحافة هذه اللي كنت تحكي عليه. بالنسبة لعام 2023, لو كنت تعطينا أهم الأرقام بالنسبة للدراسة,
يعني وصلت عدد التطبيقات التي تستخدم, تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لحد منتصف العام الماضي في إدارة وصناعة المحتوى أكثر من 450 ألف تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
رقم متقدم, يعتبر
متقدم للغاية, وأنا أتوقع أن هذا الرقم سوف يزيد إلى الضعف خلال العامين القادمين, لذلك وخاصة مع نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي أمثال شات جي بي تي وبارد وغيرهما, أصبح الذكاء الاصطناعي يعتمد عليه بنسبة كبيرة جدا في صناعة المحتوى سواء حكومي, إعلامي, صحفي, كافة أشكال المحتوى.
واضح. واقع البلدان العربية خاصة من هذا كل كيف تقيم
المواقع المدنية العربية؟ ما زالت هناك العديد من التجارب التي نقول مضيئة, تجارب تحاول, لكن لو نظرنا إلى واقع الإعلام العربي بذاته الوضع فيه صعب للغاية,
لأن هناك سبب دكتور
فجوة كبيرة ما بين نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي والإعلام الأجنبي أو الدول المتقدمة.
والسبب؟
السبب هناك انقسم الأسباب إلى 3 أسباب رئيسية. السبب الأساسي هو بنسميه leadership mindset, العقلية الإدارة المؤسسات الإعلامية العربية. ما زالت عقلية إدارة المؤسسات الإعلامية العربية
تقليدية
تدير بمرحلة الستينات والسبعينات.
واضح.
كأن الإعلام مازال يوجه مباشرة للجمهور واتجاه الواحد, فهذا أدى إلى قلة نمو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الديجيتال تكنولوجي في أو التكنولوجيا الرقمية في إنتاج وصناعة المحتوى. هذه العقلية التي تدير بعض المؤسسات العالمية حتى الآن أدت إلى تراجع أو أدت إلى الفجوة التي نتحدث عنها فيما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. السبب الثاني المهم جدا هو أيضا هذه العقلية انعكست على العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين ما زال يتمسكون بصورة المشاهد أو المستمع أو القارئ الذي يمسك الجريدة ويجلس على القهوة. هذا اختفى من زمن. المستمع أو الجمهور الآن يستطيع أن يشاهد بلمسة زر عن طريق السوشيال ميديا أو الواتساب, أو حتى يستخدم الميتافيرس في الوصول إلى خدمات مختلفة. فهذه أيضا قلة أدت إلى قلة التدريب والتأهيل والتطوير للصحفيين والإعلاميين لأنفسهم. يعني إحنا ممكن عندنا في المؤسسة نقدم بعض البرامج التدريبية والتأهيلية منها دبلوم صحافة الذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس, الأغلب أو 99% من الإعلاميين أو الصحفيين الذين يلتحقون بتلك الدبلوم لجهودهم الشخصية فقط.
واضح.
لا توجد مؤسسة تقوم والله عندي مثلا في FM Express عايزين نعمل تطوير لكل الصحفيين، لا هذه تأتي individual حاجة فردية فقط، فهذا أيضا أدى إلى تراجع.
والسبب دكتور. الثالث
السبب الثالث المهم وهو يعني أدى تطور التكنولوجي إلى خوف بعض المؤسسات أن هذا التطور قد يكون مكلف، وهذا غير صحيح. قد يكون مكلف من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية ليس مكلفا بالمرة. عندما أعتمد على تطبيق أي تطبيق من تطبيقات مثلا إنتاج الفيديو زي كانفا أو تطبيقات هايجين أو لوفو أو كل تلك التطبيقات، عندما أعتمد عليها أستطيع أنا كصحفي أو كإعلامي إنتاج 100 فيديو في خلال ساعة. هات لي مجموعة من الصحفيين أو مجموعة من المنتج ينتج 100 فيديو خلال ساعة، هتحتاج كامل 100 فيديو شهر عشان ينتجها. فهنا ضغط الكوست وكلفتها وعملت تطوير لمهارات الصحفي وعملت شيفت كبير في انتقال التكنولوجي للمؤسسة العالمية بتاعتي لمرحلة تانية.
اليوم حابين نسأل كيف يمكن التحسيس ربما بأهمية الذكاء أو صحافة الذكاء الاصطناعي كأن تكون مستخدمة بطريقة اللي معناتها لازمة في المؤسسات متاعنا. اليوم شنو اللي يلزم أكثر تحسيس، شنو اللي يلزم أكثر عمل على ترسيخ مثل الثقافة هذه لأنها ثقافة العصر، ثقافة اليوم. اليوم
أول شيء في وجهة نظري فيما يتعلق بالتحسين أو تطوير الثقافة هذه أن المؤسسي الليدرشيب القيادات الإعلامية يجب أن تفهم طبيعة الجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف الآن هم شباب، هم متطورين يستطيعون أن يطوروا محتوى أفضل آلاف المرات مما ننتجه أو مما تنتج المؤسسة التقليدية. انظر مثلا هناك لو مؤثر اجتماعي واحد لديه تقنيات من الذكاء الاصطناعي، وأنا أطلقت هذا المصطلح يمكن من 2020 صحافة الجيل السابع، هو متحدث عنه غدا في مؤتمر الإعلام والذكاء الاصطناعي اتحاد الإذاعة العربية، مشكورين طبعا على دعوتهم. هو أني تأتي مرحلة على الإعلام أن الفرد الواحد يستطيع أن يقود مؤسسة بذاته، ينتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، يستطيع أن ينتج، يستطيع أن يدير، يستطيع أن يصل للجمهور، يستطيع أن يحلل الجمهور، كل هذا باعتماده على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يستطيع أن يوصل لجمهور وعدد جمهور أضعاف الصحف التقليدية أو المؤسسات التقليدية التي تنفق آلاف وملايين الدولارات في خلال عام.
يعني نشوف دكتور أن ضرورة تطوير المهارات الصحفية الآن أصبح ضرورة قصوى.
وهي ليست ضرورة قصوى، لكنها هي من متغيرات العصر، من لم يتغير سوف
مواكبة هذا التطور.
يعني مثال مثلا شركة نوكيا أو مثال من الشركات العملاقة في التكنولوجيا اختفت لسبب أنها لم تتطور مقارنة بالمنافسين الآخرين. هكذا الإعلام، وسائل الإعلام التي لم تتطور سوف يأتي منافس محلي بأقل الإمكانيات وبأقل الجهد ويسيطر على الجمهور مقارنة بالصحف أو المؤسسات التقليدية.
الإشكال الوحيد يبقى الكلفة.
الكلفة ليست الكلفة الكثير من المؤسسات العالمية لأنهم ليس لديهم العلم أو ليس لديهم الخبرة بتلك التطبيقات، فعالق في ذهنهم أنها مكلفة، وهي ليست مكلفة. يعني هم لو جربوا تطبيق أو اثنين أو ثلاثة لا يكلفهم $100 $200، وأستطيع أن أنتج به آلاف المحتوى سواء كتابي أو نصوص أو فيديوهات أو حتى تتبع المحتوى الزائف وغيره من المحتويات، أو حتى صناعة مساحات داخل الميتافيرس بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
شوف معاك دكتور على رؤيتك المستقبلية لواقع الأعلام، وديما نرجع بالنظر لواقع الأعلام العربي بالخصوص.
لو تحدثنا بوجه عام عن مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام انترناشنال أو دوليا أو الإعلام العالمي عادل، الآن يمكن يحضرني رقم أني أكثر من 2 مليار دولار هو في العام 24 استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام والترفيه عالميا. هذا رقم ضخم جدا. لو نظرنا إلى حجم هذا الرقم بالنسبة للمنطقة العربية، كيف تساهم المنطقة العربية في هذا الرقم تختفي نهائي. لكن فيما يتعلق في إدارة المحتوى، في تطوير تقنيات، في صناعة استوديوهات افتراضية، في صناعة مساحات في الميتافيرس، في صناعة غرف أخبار بالذكاء الاصطناعي، أين الدول العربية من هذا المنطقة؟ والمعلم العربي ضعيف جدا. يمكن المؤشر لو أسلفت ذكرا في المؤشر العالمي لصحف الذكاء الاصطناعي خرجت فقط 5 مؤسسات إعلامية عربية ضمن هذا المؤشر، هي قناة العربية، قناة الشرق نيوز، دبي للإعلام، أبو ظبي، مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، لأننا أسسنا أكثر من 15 غرفة أخبار داخل الميتافيرس.
واضح. فما مشكلة أخرى دكتور، اللي هي برشا ناس خايفة من اندثار بعض المهن. يقول لك أنا كي نجيب نخدم بالذكاء الاصطناعي ونخدم بتطبيقات معينة، يخاف نوعا ما الخوف من اندثار المهنة بتاعه، من أنه ما عاش يلقى ما يخدم كذا. هون يتحط بين كفتين، الكفة الأولى أنه يطور روحه ويواكب هذا التطور، وإلا ربما ينسحب ويقولك هاو خسرت خدمتي وما عادش. رأيك في هذا؟
خاصة أنه دكتور نستسمحك قلت لنا أنه بالتطبيقات هذه شخص يمكن أن يدير مؤسسة بمفرده، معناته لهنا نفس الإشكال يطرح أكثر عند الناس
يعني
ربما تسمع فيه.
سألت حضراتكم السادة المستمعين أنتم ذكرتم أن شخص قد يدير مؤسسة. لماذا هذا الشخص يدير مؤسسة مقارنة بمؤسسة أخرى؟ ليه؟ لأنه تعلم الذكاء الاصطناعي. فإذا التعلم يتيح لك قوة، إتقان أو التمكين من تلك التقنيات يتيح لك أنك تمكن يعني يغير هذا الاستوديو كله بحاله، وهو يستطيع أن يكون مدير الاستوديو. ليه؟ لأنه لديه مهارات جديدة يفتقر إليها البعض. فمن يتعلم الذكاء الصناعي يطور، دايما أقول هذا، من يتعلم الذكاء الصناعي ليس يطور المحتوى فقط، ولكن يطور من مهاراته الذاتية، وهو ما أطلق عليه المهارات الديناميكية البشرية، يطور ذاته. فبالتالي مقارنة بمحمد، مقارنة بوفاء، مقارنة بأمال، ماذا لدي فيما يتعلق بصناعة المحتوى والمهارات؟ هل ما زلت أكتب بالورقة القديمة وأفكر وأدري، ولا قد أعتمد على تطبيق معين يضيف لي وأعدل هذا التطبيق وفقا للمهارات بتاعتي؟ فبالتالي يعني الكفة ترجح لمن لديه تلك المهارات التكنولوجية.
نختم معاه من عشك اللبنة، عندك سؤال ولا؟
إذي أنا حبيت نفهم ما أنت دكتور وضحنا، كنا نفس التخوف ذي وكنا نفس الأشكال المطروح، أنه ربما ما أنت يحل محل بعض المهن. يقولك لا، رولوم التعلم اكتساب مهارات، أنك تكون عندك من المهارات، أنك تواكب كل ما هو التطور، هذا من جمش ما أنت خلنا نقوله يتنافى مع خلق مهن أخرى، لأنك بالعكس ربما بش تعمق أكثر،
فتح باب كبير للتطوير للمواكبة.
صحيح، يعني يمكن كما أسلفتي لبنى فيما يتعلق ب الذكاء الاصطناعي قد يساعد على اندثار بعض المهن العضلية التي تعتمد على الرفع والتشيل، وهذه المهن العضلية أسلفها، لكنه يفتح أكثر من 30-40 قطاع آخر لمهن جديدة. يعني من يسمع عن مهن الميتافيرس، من يسمع عن مهن صناعة المحتوى الثلاثي الأبعاد، هذه وهذا نشأت،
وهذا زاد دكتور يعود إيجابا على حتى الاقتصاد.
صحيح، الاقتصاد صحيح،
والموارد.
إذا نظرنا مساهمة الذكاء الاصطناعي وتقنياته في الاقتصاد العالمي تجد تصل تريليونات دولارات. هذه قطاع جديد ضاف كلفة جديدة، ضاف فرص عمل جديدة، ضاف لاعبين جدد في مجال التكنولوجيا العالمية.
دكتور نختم معك بكلمة في مجال الذكاء الاصطناعي والصحافة، كلمتين هذوبة.
الكلمتين لكل صحفي يسمعنا، لكل إعلامي، لكل صانع محتوى حكومي أو إعلامي، تعلم الآن أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعلم ولا تخاف. هذه الكلمة الأخيرة.
شكرا لك دكتور محمد عبد الظاهر على كل هذه المعلومات وكل هذه التوضيحات. برشا مخاوف، برشا نقاط كانت ضبابية شوية مضبة وضاحت، إلى حين نتلقاه إن شاء الله.
برشا زيدة شغف لتعلم كل ما هو تطبيق ذكاء اصطناعي استمديناه من الدكتور، مشكور جدا.
شكرا لك وشكرا للقاكم.
شكرا، مشكورة جدا. نمال اليوم للرادار لليوم، الذكاء الاصطناعي والصحافة والأعلام.
مشكورة جدا. شكرا. أمل هاني، الحوار كامل تلقاه على قناة يوتيوب إكسبريس فام. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم. تحية كبيرة لمنال في الإخراج، سليم في الإخراج الرقمي. أنا ما بقى لي كمش نقول لكم لبنى بدأ في الأمان، وباي باي.